نحن نتذكر اليوم بشكل خاص دخول المسيح إلى أورشليم، ولابد من التذكير أن يسوع لم يدخل مرة واحدة إلى أورشليم قبل الفصح، لكنه دخل ثلاث مرات، ثلاث أيام متتالية، يعني دخل الأحد ودخل الاثنين ودخل الثلاثة، وفي كل مرة دخل إلى أورشليم كان يلعب دوراً معيناً، وهذا نستطيع أن نفهمه من قراءة النصوص المقارنة في الأناجيل الأربعة. نجده قد لعب دور النبي، نجده قد لعب دور الملك، ثم نجده أيضاً أنه قد لعب دور الكاهن العظيم أو رئيس الكهنة ثلاث مرات. لكن وددت في هذه السنة أن نتطلع إلى ما حدث من أمور تحدث عادة عندما يدخل المسيح إلى أي مكان، عندما دخل إلى أورشليم، عندما يدخل قلب إنسان ما، عندما يدخل بيت إنسان ما. وتستطيعون إذ نتحدث أن تقارنوا في أفكاركم مع بعض الحوادث التي حدثت في العهد الجديد لكي تكتشفوا لنفوسكم أن دخول المسيح يخلق ديناميكية جديدة في المكان الذي يدخل إليه. ولهذا السبب دعونا نقف لكي نقرأ من إنجيل لوقا الأصحاح 19 ابتداء بعدد 28. يقول البشير بوحي الروح القدس: ولما قال هذا تقدم صاعدا إلى أورشليم، وإذ قرب من بيت فاجي وبيت عنيا عند الجبل الذي يدعى جبل الزيتون، أرسل اثنين من تلاميذه قائلا: اذهبا إلى القرية التي أمامكما، وحين تدخلانها تجدان جحشا مربوطا لم يجلس عليه أحد من الناس قط، فحلاه وثيابه، وإن سألكما أحد لماذا تحلانه فقولا له هكذا: إن الرب محتاج إليه. فمضى المرسلان ووجدا كما قال لهما، وفيما هما يحلان الجحش قال لهما أصحابه: لماذا تحلان الجحش؟ فقالا: الرب محتاج إليه. وأتيا به إلى يسوع وطرحا ثيابهما على الجحش وأركبا يسوع، وفيما هو سائر فرشوا ثيابهم في الطريق. ولما قرب عند منحدر جبل الزيتون ابتدأ كل جمهور التلاميذ يفرحون ويسبحون الله بصوت عظيم لأجل جميع القوات التي نظروا، قائلين: مبارك الملك الآتي باسم الرب، سلام في السماء ومجد في الأعالي. وأما بعض الفريسيين من الجمع فقالوا له: يا معلم انتهر تلاميذك. فأجاب وقال لهم: أقول لكم إنه إن سكت هؤلاء فالحجارة تصرخ. وفيما هو يقترب نظر إلى المدينة وبكى عليها قائلا: إنك لو علمت أنت أيضا حتى في يومك هذا ما هو لسلامك، ولكن الآن قد أخفي عن عينيك، فإنه ستأتي أيام ويحيط بك أعداؤك بمترسة ويحدقون بك ويحاصرونك من كل جهة ويهدمونك وبنيك فيك، ولا يتركون فيك حجرا على حجر، لأنك لم تعرف زمان افتقادك. ولما دخل الهيكل ابتدأ يخرج الذين كانوا يبيعون ويشترون فيه قائلا لهم: مكتوب إن بيتي بيت الصلاة يدعى، وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. وكان يعلم كل يوم في الهيكل، وكان رؤساء الكهنة والكتبة مع وجوه الشعب يطلبون أن يهلكوه، ولم يجدوا ما يفعلون، لأن الشعب كله كان متعلقاً به يسمع منه. آمين. ليبارك لنا الرب هذه القراءة المباركة من كلمته. بضع سنوات إلى الوراء كان عندنا أخ من المؤمنين الطيب الذكر، ما كان عضو في هذه الكنيسة لكن كان معروفا منا ومن الجيل القديم، كان اسمه الأخ بيدروس. الأخ بيدروس عندما كان يصلي كان يذكر هذه الحادثة، كان يذكرها على الشكل التالي، كان يصلي ويقول: يا رب عبدك جحش مربوط لأجل المسيح. طبعا الفكرة كتابية ما فينا نناقش فيها، حب أن يماثل الجحش المربوط أي أن يكون بتصرف المسيح ويتحرك بأوامر المسيح. جزء من النص يلي قلما ننتبه إليه هو ردة فعل أصحاب الجحش لما قالوا لهم التلاميذ: الرب محتاج إليه، ما منعود نسمع شيء خلاص. وكأن أصحاب الجحش وافقوا موافقة تامة، عندما يطلب الرب شيئا يحصل عليه. حلوة مادة للتفكير، مادة للتفكير. الملفت في النظر هي تتالي الأمور التي حدثت، والملفت في النظر أن يسوع إذ دخل في جو من الابتهاج والاحتفال بكى. بس إشارة بسيطة لمسألة بكاء المسيح على أورشليم، لن يكون هذا صلب موضوعنا. لكن يسوع إذ نتأمل في بكائه على المدينة نرى أنه كان يبكي حقيقة، لأنه كان يريد أن يمكث فيها. لاحظوا أنه في الأيام الأخيرة عندما يرجع المسيح وعندما ينتهي نظام هذا العالم، ستكون مدينة أورشليم السماوية مدينة الملك العظيم، سوف يجلس فيها ملكا. فهذا الشوق موجود في قلب المسيح، كان يريد أن يأتي بالسلام إلى مدينة السلام. أورشليم هي مدينة السلام، كان يريد أن يجمع شعبها من حوله كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها، لكن لم يكن ذلك ليكون في تلك المرحلة، وهذا ما نراه لأننا نعلم أنه في نهاية ذلك الأسبوع صلب يسوع خارج المحلة مش جوا، كان يريد أن يبقى. وطبعا يسوع كان عم يبكي لأنه كان يرى الواقع، كان يرى الواقع، شعب رافض لرسالة المسيح، ويسوع كان شايف يحيط بك أعداؤك بمدرسة ويحدقون بك ويحاصرونك من كل جهة ويهدمونك وبنيك فيك. هذا تماما ما حصل سنة 70 ميلادي عندما حاصر تيتوس الروماني مدينة أورشليم ودمر الهيكل. طبعا تم تدمير الهيكل، اللي منكم شايفين صور على جوجل لحجارة الهيكل، حجارة ضخمة جدا، والوسيلة الوحيدة لتدمير الهيكل كانت إشعال النار حول الهيكل، إشعال النار. والحجر الكلسي يلي فيه مي كتير ابتدأت الماء تغلي داخل الحجارة وابتدأت الحجارة تتفجر فانهارت جدران الهيكل. فيسوع كان عم يبكي، لكن ما يهمنا في هذا الصباح هو الأمور التي تحدث عندما يدخل يسوع. المسألة الأولى التي تحدث الفرح. عندما يدخل يسوع هناك فرح، الناس تفرح. عندما يدخل يسوع قلب إنسان، الحالة الأولى التي يشعر بها هي حالة الفرح، وهي حالة تتناقض تماماً مع الجو المحيط. هذه مسألة نحن لا ننتبه إليها كثيراً، نحن نفكر بالفرح كنتيجة لدخول المسيح لقلب الإنسان أو بيت إنسان ما أو كنيسة ما، نشعر بالفرح، لكن نحن لا نفكر عادة بأن هذا الشعور هو مناقض تماما للأحوال السائدة. يعني لما دخل يسوع إلى أورشليم كان هناك احتلال، كان هناك اضطهاد من الرومان، كان هناك ضغط على المسيح من رؤساء الكهنة ووجوه الشعب والكتبة ووجوه الشعب، فالجو جو سلبي تماما. لكن عندما دخل يسوع يقول الكتاب أنه ابتدأ كل جمهور التلاميذ يفرحون ويسبحون. دخول المسيح يغير الجو، دخول المسيح ينقلنا من الحالة السائدة، من الحالة المحيطة بنا، إلى أجواء فرح وابتهاج وتسبيح. وعادة عندما نصلي لكي يحضر المسيح في وسط شعبه، هذا يجب أن يقودنا إلى التسبيح والعبادة للرب. ليه؟ لأن الرب موجود، وبس يكون الرب موجود شعب الرب يفرح. يخبرنا الكتاب في مسألة القيامة أن التلاميذ فرحوا إذ رأوا الرب. وجود الرب يقودنا إلى الفرح، ولهذا السبب نحن مدعوون لكي نصلي في كل وقت: يا رب ادخل إلى بيتي، يا رب ادخل إلى كنيستي، يا رب ادخل إلى عملي. لأن وجود الرب ينقلنا من الواقع السيء والمرير وأجواء الشر والضغط، ينقلنا إلى مرحلة الفرح والتسبيح والابتهاج. دخول الرب ما بيخدرنا للواقع اللي حوالينا، ما بيخدرنا، لكن يلقي ضوءا جديدا على المسألة. يعني انت بتطلع بتلاقي الرب موجود معك ترتاح. ليه؟ الرب مسيطر على الوضع. في اضطهاد من حوالينا، في ضغوطات من حوالينا، ويدخل الرب نفرح. ليه بنفرح؟ خلاص الرب مسيطر. مثل ولد صغير بيكون فزعان بالليل وعم بيبكي بقوته شوي، بيه أو أمه بيفوتوا بيضوا الضوء وبيحتضنوه، بعده الوضع نفسه، المكان نفسه، لكن الفرق إنه ضامن الأمان والسلام موجود، ولا مسيطر على الوضع. هذا بذكرني بهاي الدعاية: بي أكبر من بيك، أهم من بيك، بينا أكبر من بيون، ومسيطر على الوضع، وهيدا بيخلينا نفرح. مشان هيك لما بتشوف مؤمن حزين أعرف إنه الرب مش قريب منه، لأنه لما يسوع بيكون قريب في فرح، في طمأنينة، في سلام. بي كان يقول: الحزين حزين ولو سهر في الكازينو، الحزين حزين ولو سهر في الكازينو، لكن لما يسوع بيدخل في الجو وبيدخل في الصورة فرح وتسبيح. رومان، اضطهاد، ظروف صعبة، ما بهم، يسوع موجود وهو ممسك بكل الأمور بكلمة قدرته. طبعا عندما يدخل يسوع في الصورة هناك أمر آخر يحصل، وهو تساؤل من الآخرين، تساؤل من الآخرين. أنت بتعرف أنه يسوع، عشان هيك فرحت، لأنك تعلم أن هذا هو ابن داود الآتي باسم الرب، فابتدأت تفرح وتسبح. لكن في بعض الناس عم تسألك: من هو هذا؟ من هو هذا؟ تعرف جاوب؟ تعرف جاوب؟ أخاف مرات كثيرة أحبائي أننا ننسى أن الأمور التي دونت في الكتاب والحوادث التي دونت في الكتاب القصد منها هي من أجل تعليمنا، مش دونوا حادثة الشعانين لكي يقول لنا يجب أن تحتفلوا بالشعانين، آخر هم ربنا إذا بنحتفل بالشعانين ولا لا، لكن دون الكتاب لكي يضعنا أمام التحدي وسؤال الناس عندما يدخل يسوع في الصورة، عندما يذكر اسم المسيح، عندما نتحدث عن يسوع في مجتمع ما ونسأل من هو هذا، ماذا تجيب؟ تعرف؟ تعرف تحكي اختبارك؟ تعرف تشارك إيمانك؟ عندي تصميم الأيام، أنا شخصياً عم جرب عيشه، أنه أريد أن أقتنس كل فرصة لكي أشهد عن يسوع. الأسبوع الماضي في مناسبتين، مناسبة كنت في عشاء، الرب فتح الباب، أنا ما بعرف كتير افتح البواب، أنا بصلي حتى الرب يفتح الباب، بس الرب يفتح لي الباب أنا جاهز. شهدت بالمسيح لمحامي شاب هو وخطيبته، خبرتهم عن يسوع، حكيتهم عن الإيمان بالمسيح وعن اختبار الولادة الجديدة. تاني يوم كان عندي اجتماع بمؤسسة من المؤسسات في بيروت، ذهبت إلى هناك والرب فتح الباب وأنا كنت ناطر، دخلت بالباب، تغير الحديث من حديث عمل وشغل واتفاقيات وإلى آخره، تغير الحديث نهائيا وصار الحديث عن يسوع المسيح وعن صليب المسيح وعن الإيمان بالمسيح والحياة للمسيح. أنت بتقدر تعمل هالشيء لما بتكون جاهز لكي تعطي جوابا عن سبب الرجاء الذي فيك. لما بيسألوك مين هو هيدا يسوع أو مين هو يسوع بالنسبة لك، لأنه لما يسوع بيدخل بيخلق تساؤلات كتيرة. بدك تحتفل بالشعانين، لازم يكون عندك جواب عن السؤال من هو يسوع. هذا الاحتفال بالشعانين، عندما يدخل يسوع من خلال قلبك وحياتك يدخل إلى قلب وحياة شخص آخر، هذه هي الشعانين، هذه اللي بدها فرح وتسبيح، لأن السماء كلها تفرح بشو؟ بخاطن واحد يتوب. معناتها قصة الفرح هاي مرتبطة بالسؤال من هو هذا؟ من هو هذا؟ مسألة أخرى، لاحظوا أنه عندما يسوع دخل إلى أورشليم يخبرنا الكتاب دخل إلى الهيكل وابتدأ يخرج الذين كانوا يبيعون ويشترون فيه. دخول المسيح إلى أي مكان يفترض بالضرورة عملية تطهير، لأنه يسوع لا يقدر أن يتعايش مع الخطية. فعندما تقول أن يسوع دخل إلى قلبي، هذا يعني أن يسوع قد طهر هذا الهيكل. أم لستم تعلمون شو؟ إنه أجسادكم هي هياكل، هيكل للروح القدس. فبيبلش بتطهير هيدا الهيكل. عندما يدخل إلى بيتك يبدأ بتطهير ذلك الهيكل، عندما يدخل إلى أي مكان يبدأ بتطهير الهيكل، لأنه يريد أن يسكن في مكان مقدس. وما تتفاجأ لما أنت بتحكي أن يسوع دخل إلى حياتك، قد يقوم البعض بالإشارة إلى بعض الأمور في مسلكك أو حياتك يلي هن بيعتبروها غير مقدسة، وفي نظرهم وقناعتهم تتضارب وتتناقض مع وجود المسيح. انت بتقول انه يسوع بحياتك، كيف بتعمل هيك؟ كيف بتتكلم هيك؟ كيف بتتصرف هيك؟ حتى الناس بتفترض ان دخول المسيح يعني التطهير. في ضروري أحكي أكثر؟ لا، أظن الرسالة وصلت. أمر رابع، الأمر الرابع، عندما يدخل يسوع هذه مسألة تغضب الناموسيين، تغضب الناموسيين المتدينين الماسكين القلم والورقة، لأنه حتى دخول يسوع ما كتير بيعنيهم. هم يريدوننا أن نمشي بحسب هذه البنود المدونة هنا على هذه الورقة، ماشيين ورانا وبحطوا تشيك أو إكس إذا نحن ماشيين ولا لا. بكل بساطة الفريسيين من الجمع قالوا لي: يا معلم انتهر تلاميذك. أوف، ولو الجماعة عم بيسبحوا الرب يفرحون ويسبحون الله من أجل القوات التي نظروا، كيف انتهر تلاميذك؟ إيه؟ لأنه طريقة الترنيم مش بحسب نحن شو منشوف، أو طريقة الصلاة لك هيدا رفع إيديه وعم بيصلوا. نحن مع مدنيين ما منرفع إيدينا، منخربطوا لربنا فوق، ما بيعود يعرف مين نحن. لأن الناموسية التي تقتل الروح وتدمر الفكر وتدمر مفهوم النعمة التي بها تعامل المسيح مع شعبه، هيدول البسطة اللي عم بيسبحوا ويقولوا أصنى أصنى، هيدول ما بيعرفوا شيء، وشافوا المسيح وفرحوا في الرب. بس في البعض منا، سوري، في ليستا هؤلاء يسميهم الواعظ المشهور تشارلز سويندول، يسميهم قتلة النعمة، grace killers، قتلة النعمة. في مؤمنين قتلة النعمة؟ ايه، في. انت فرحان بالرب، انت مهيس بالرب، منك كامل ولا انا كامل ولا حدا منا كامل، الكمال لله وحده، لكن نحن عم نفرح بالرب على قد ما الله عطينا، والرب فهمان علينا ونحن فرحانين فيه ونحن عم نسبحه. انتوا بتعرفوا انه في ناس، ما بظن في حدا بهالكنيسة، لكن اشخاص تانيين لو شافوا كيف فوتنا الاولاد اليوم، حاملين صعف النخل والزيتون وطلعوا هون ورتلوا وانبسطنا فيهم وفرحنا بجيل جديد من أولاد الكنيسة. بتعرفوا في ناس مؤمنين كانوا دانونا، شو صرتوا عم تعملوا مثل غير ناس، عم تعملوا زياح. وبعدين شو بيعملوا؟ بيزيحوا فينا الأرض. ليش؟ لأنه عملنا زياح. ايه يا صاحبي، نحن بهالكنيسة كنيسة تعيش بالنعمة، بدنا نعمل زياح، واللي مش عاجبه يروح على غير كنيسة بكل بساطة، بكل بساطة، وأنا التاكسي علي إذا بحب يروح. بس لكن نحن نفرح بالرب، نفرح بالرب. نحن ما عنا عوايد، ما عنا طقوس، نحن منسبح الرب ومنعبد الرب بحسب إرشاد الروح لشعب الرب في هالكنيسة. واللي بحب يوقف وقت الترنيم في يوقف، واللي بحب يرفع ايديه بيقدر يرفع ايديه. انا كان بدي تكونوا معي في مصر من اسبوعين، 450 شخص في القاعة، سيدات ورجال لابسين جلابيات ولابسين امطاط، ها، والتسبيح والرقص قدام الرب. قسيس معمداني وفي رقص بالكنيسة؟ ايه. وعلى لحظة مثل ما بيقولوا، لو ما انا مبرمج انه الرقص ممنوع كنت رقصت معهم، لانه بتشوفوا فرح الرب طالع من وجوههم هن وعم بيسبحوا الرب. الرب كريم، عندي شهوة في قلبي اريد ان تتحقق قبل ان ياتي الرب، وهي انه البعض منكم، اذا مش الكل طبعا، الكل صعب، لكن البعض منكم يروحوا ويشوفوا هالخدمة على الارض. كنا في مكان، صدقوني اقول الصدق في المسيح لا ابالغ، ربما المكان ما بعرف قد ايه بدي لكم، مش اكبر من مساحة هالمنبر هون. بس كان معي اصدقاء قاعدين ورا، اثنين شباب كانوا قاعدين ورا وعم بيتفرجوا على هالمنظر، وهالناس عم بتفوت عم بتفوت عم بتفوت، وكل ما يفوت شوي هن عم بيقولوا، خبروني بعدين، انه هول وين بدهم يساعوا بعد، وين بدهم يساعوا بعد؟ وعم بيعدوا بمساحة صغيرة 125 شخص. هدول الاثنين اللي كانوا معي، يعني شو بدي لكم، راسهم مضوي. 125 شخص، لو بتشوفوا التسبيح والترنيم والعبادة للرب. تأخر عازف البيانو، الحقيقة ما إجا عازف البيانو، أي بيانو أي، ولعوا معهم هناك دفين صغار وطبلة، ولعوا الأرض بالتسبيح للرب، ولعوا الأرض من قلبهم. بتشوف التسبيح طالع. هذا يغضب الناموسيين ويقود الناموسيين للانتقاد، بينتقدوا. سكت هالمجموعة، هيدي المجموعة مش بحسب ترتيبنا. وهذا محزن. حلو جواب الرب، قال لهم إن سكت هؤلاء الحجارة تصرخ. صدقوني عندما نسكت نحن عن التسبيح سوف تصرخ الحجارة. إذا نحن سكتنا بهالكنيسة المبنى بده يصرخ تسبيحا للرب، المبنى بده يصرخ تسبيحا للرب. الأمر الأخير يلي صار عندما دخل يسوع، هناك تعليم. يسوع مش جاي يضيع وقت، بده يعلم. والتعليم طبعا تعليم هادف. لاحظوا انه في تعليم، وطبعا ما رح نقرا الاصحاحات التي تلي اصحاح 19 او التي تلت اصحاح 21 من متى، لكن نستطيع ان نلخصها في ثلاثه امور. التعليم الذي اراده المسيح لكي يرشد الى الحق. أم نعرف أنه يسوع علم في إنجيل يوحنا بإصحاح 14 و15 و16، حكى عن الروح القدس، حكى عن أمور كثيرة، حكى عن مجيئه، لكن في النهاية كان يرشد إلى الحق، أن يعلم الحق الكتابي. عندما يدخل يسوع إلى حياة ما، إلى بيت ما، إلى كنيسة ما، إحدى النتائج هي التعليم، تعليم كلمة الله. ليش؟ لأنه لما بيفوت المسيح يخلق فينا شوقاً لكي نفهم كلامه ونتعلم من كلامه أكثر فأكثر. ومن شان هيك أحبائي، الكنائس يلي ما فيها تعليم بغض النظر عن طائفتها، ما فيها شوق للمسيح، والمسيح غير موجود، غير موجود. لكن لما كنيسة فيها تعليم وإصرار على تعليم كلمة الله، أنت تعلم يقيناً أن يسوع قد دخل المكان، ولأنه دخل المكان خلق فينا شوقاً لنعرف كلمته، بغض النظر إذا منتفق على العقيدة، بغض النظر إذا منفسر الأمور مثل ما هي، لكن الشوق لكي نعرف كلمة الله بإزدياد هو أثر من آثار وجود المسيح في الكنيسة، بغض النظر إذا منتفق ولا لا على التعليم. وعدم الاتفاق ليس بالضرورة علامة مرض، بل علامة صحة، لأن كل واحد منشغل في التفتيش عما يقوله الروح القدس، ومنختلف ومنتناقش. اليوم بصف مدرسة الأحد كان في نقاش ولو كان قصيرا بعض الشيء، لكن تناقشنا في موضوع حساس، وتناقشنا فيه بشوق. وبعض الشبيبة بحثوا، فتشوا عن آيات، جربوا يلاقوا آيات، جربوا يفهموا كلمة الله. هذا هو الشوق الذي يخلق فينا وجود المسيح لتعليم أفضل يرشد إلى الحق. الأمر الثاني في تعليم المسيح إنه يصحح المفاهيم، بصحح المفاهيم. يعني مرات كتير عندنا مفاهيم ما بالضرورة عن سوء نية، لكن لأنه نحن بشر نفهمها بطريقة مغلوطة. يأتي يسوع ويصحح المفاهيم، ومرات بتكون عن سوء نية، مثل ما عمل في الهيكل لما طهر الهيكل. القصة بلشت ربما عن غير سوء نية، وبعدين اتطورت إلى نوع من الفساد، إنه نحن منجيب هالغنم والبقر حتى الذين يأتون إلى أورشليم في العيد أو في أي مناسبة ما بيتعذبوا انهم يروحوا لبرا ويجربوا يلاقوا ذبيحه، بيلاقوا الذبيحه موجوده في ساحه الهيكل. ربما هيك بلشت، وبعدين صار في تطور بالموضوع لصرف المصاري، قد ايه قيمه الصرف بدها تكون، وصار في استغلال للموضوع انه انت بتروح عند صراف قريب بيعطيك نسبه اقل، وبيغلوا الاغنام والبقر للذبائح والحيوانات، فصار في استغلال وصار في فساد وصار في تجاره. لكن ربما ببلشت هي بالاول بنيه كويسه حتى يخففوا عن العالم. إجا يسوع اللحظة، أنتوا جايين تعبدوا بيتي، بيت الصلاة يدعى، مش تجارة، مش صيارفة، صححوا المفهوم. طردهم، والله يسمح بفترات من هذا النوع لتصحيح المفاهيم. شو الأشياء اللي لازم الرب يصححها فينا؟ واحدة من النصوص يحكي عن فلسي الأرملي. فاتت يسوع قاعد، كان قاعد على الدرج الجنوبي، وفي ثلاث أبواب لدخول الهيكل، وفي باب على الطرف بتدخل إلى الخزانة، ما يسمى بالخزانة، يعني هنيك كانوا الناس يحطوا عطاياهم. فيسوع شاف المرأة، تقديري أنه لم يرى ماذا وضعت في الصندوق، لكن يسوع علم. تقدير، ما عنا شيء ببرهن، يعني ربما يسوع شاف، بس تقديري يسوع ما عرف شو حطت بالصندوق. لو له معرفته المطلقة بالأمور عرف قديش حطت بالصندوق. صلح له المفهوم، قال له هاي اللي حطت فلسين حطت أكتر من هوديك، يعني صححوا مفهومكم للعطاء. العطاء مش بالأرقام، العطاء هو أن تعطي من خلال الدافع والموقف القلبي الصحيح للرب. تصحيح المفاهيم. وآخر شيء في تعليم المسيح، حكي عن الأمور الأخيرة، عن الرجاء، عن الاستعداد للمجيء الثاني، ونصح المؤمنين، نصح التلاميذ بأن يستعدوا، وضح مفاهيم كثيرة كما كانوا في أيام نوح، أعطى هيدا الشرح بمتى، حكى عن كل هالأمور هيدي لكي يوضح لنا بأن الإنسان المسيحي المؤمن الذي يدخل يسوع قلبه وبيته وكنيسته هو إنسان ينظر إلى الأمور الأخيرة ويتطلع إلى الأمور الأخيرة بشوق واهتمام وانشغال أكثر منه إلى الأمور الحالية. للأسف مرات كتير ما بنعمل هيك، نصحى ننشغل في أمور الحياة، مشاغل الحياة، هموم الحياة، وننسى أنه بالإمكان جدا أنه في هذا اليوم يأتي يسوع. مستعد؟ شو رأيك نحن وطالعين من هون؟ تهتز الأرض، ترتج، نسمع الأصوات، فوق الله يبوق، ويسوع نازل على سحاب المجد. شو بتعمل؟ ترجع بتفوت لهون تقول سترة؟ خلينا ننزل على البيسمنت نتخبى تحت بالقاعة السفلية. أنا للي يخافوا منكم عندي محل كتير كويس تحت للتخباية. ببلاش، بسلمكم مفاتيح البناية، لأنه أنا بس تطلعوا من تحت أنا ما بكون موجود. أنتوا بتكونوا موجودين؟ هذا ما يحصل عندما يدخل يسوع. فرح، الناس بدها تسأل، نحن جاهزين نجاوب، نسمح لهذا المسيح الداخل أن يطهر هذا الهيكل من كل ما لا يرضيه لكي يكون منسجماً مع الكلمة الإلهية. يسوع قال لهم مكتوب، ضبطوا حالكم بحسب الكلام الإلهي. بدنا نتوقع من قتلة النعمة أن ينزعجوا؟ معلش، حبتين بنادول ما بيضروا إذا انزعجوا كتير. وأن ننتظر التعليم من يسوع نفسه مش من البشر. ننطر أنه يرشدنا إلى الحق، يصحح مفاهيمنا ويذكرنا بأنه قريبا قريبا جدا سوف نراه على السحاب. دعونا نحن رؤوسنا لكي نصلي.